أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن تعريفات القوم للمطلق والمشروط لا تخلو من النقد على طردها أو عكسها، بغض النظر عما قال المصنف من أنها تعريفات لفظية ولا ينبغي إضاعة الوقت في مثل ذلك بالنسبة إليها، وهي مضافا إلى ما ذكر تكلفات لإبداء تعريف خاص لمعنى اصطلاحي للمطلق والمشروط، وإنما قلت تكلفات لأن المصنف يدعي أنه ليس للمطلق والمشروط، ليس للعلماء في المطلق والمشروط اصطلاح خاص في العلم، وإنما هما عندهم بما لهما من المعنى العرفي واللغوي، فلماذا يتكلف تعريف خاص لهما؟ فالأولى لمن يريد تعريف المطلق والمشروط أن يبينهما بهذا المعنى العرفي، مثل أن يقال إن المشروط، والذي في الأصل مأخوذ من المربوط بالشريط، مشروط مربوط بشريط، إن المشروط هو المربوط بالقيد، كأن بينه وبين ذات القيد شريطا يشرطه به ويربطه به، فالمشروط هو المربوط بالقيد، والمطلق خلافه وهو المرسل عن هذا القيد المخلى عنه. كما يقال في طلاق المرأة إنه طلاق، فإنه مأخوذ من هذه المادة، لأن طلاقها بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية وتخليتها عنه مقابل المزوجة التي هي مربوطة ومقيدة بهذا القيد. هذا هو الظاهر من معنى المطلق والمشروط، وهو الذي يعتمدونه وليس لهم خلافه يصطلحون فيه. كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط هما وصفان إضافيان نسبيان، بمعنى أن الشيء في ذاته ونفسه ومن دون أن يقاس إلى شيء آخر لا يقال له مطلق ولا مشروط، وإنما يقال مطلق أو مشروط عندما ينسب إلى شيء آخر. فإذا نسب وأضيف إلى شيء آخر فإن كان مقيدا بهذا الشيء قيل هو مشروط أي بالقياس إلى هذا الشيء، وإذا كان غير مقيد بهذا الشيء قيل هو مطلق أي بالقياس إلى هذا الشيء. وفي الوقت نفسه الذي ينسب إلى شيء فيكون بالقياس إليه مطلقا أو مشروطا، قد يكون بالقياس إلى شيء آخر بعكس ذلك. فربما يقاس إلى شيء فيكون مقيدا ومشروطا به، لكنه من جهة شيء آخر مطلق، وربما يكون شيء آخر مطلقا بالقياس إلى الأول لكنه بالقياس إلى هذا الثاني مشروط ومقيد به. المهم أنه في الحالة التي يقاس إلى شيء ويكون مشروطا بهذا الشيء قد يكون بالقياس إلى آخر مطلقا، وعكسه صحيح في الحالة التي يقاس إلى شيء فيكون مطلقا من جهته قد يكون بالقياس إلى شيء آخر مشروطة. فالمسألة نسبية، بالنسبة إلى كذا هو مطلق، بالنسبة إلى كذا الآخر هو مشروط، وأما في نفسه وبغض النظر عنهما فلا مطلق ولا مشروط. موضوع الحديث عن الإطلاق والاشتراط هو هذه الإضافة عندما ينسب ويضاف إلى شيء آخر، ومن دونها لا يكون معنى للإطلاق والاشتراط. ولولا تفسير الإطلاق والاشتراط بهذا المعنى الإضافي النسبي لما كنا نجد مصداقا واحدا للمطلق، إذ لو لم يكن معنى الإطلاق والاشتراط هو هذا المعنى النسبي لكان معنى الإطلاق هو الإطلاق الحقيقي الذي يكون في ذات الشيء ولو لم يقص إلى أي شيء بعينه، ويكون معنى الإطلاق حينئذ على حقيقته هو التجرد عن كل ما يتصور أن يكون قيدا، لا التجرد عن خصوص شيء يقاس إليه، وحينئذ ينتفي مصداق المطلق في الخارج، لأنك لا تكاد تجد واجبا واحدا يكون مطلقا بهذا المعنى، إذ ما من واجب إلا وهو على الأقل مقيد ومشروط بالشرائط العامة التي هي البلوغ والعقل والقدرة والعلم، فإن هذه شروط لوجوب كل واجب. طبعا شروط لوجوبه على مختار المصنف والمشهور عند الشيخ كما ألمحنا أمس وسيأتي مفصلا شروط نفس الواجب، لكن بغض النظر عن هذا هذه الشرائط العامة شروط في كل واجب بغض النظر عن كونه للواجب أو لوجوبه، ولذلك تسمى شرائط عامة لأنها تسري في كل شيء، ومن دونها أو حتى من دون بعضها لا يكون تكليف. طبعا إذا كان لا بلوغ ولا عقل فلا يكون تكليف رأسا، لكن إذا كان لا قدرة مثلا أو لا علم فهذا بحسب ما يضاف إليه القدرة والعلم. إذا كان لا قدرة رأسا ولا علم بشيء فكذلك، أما إذا كان لا قدرة على كذا أو لا علم بكذا بخصوصه فهذا بخصوصه هو الذي ينتفي من التكليف. البلوغ والعقل لهما هذه العمومية، القدرة والعلم يمكن أن يكونا عامين، يمكن أن يكونا بالإضافة إلى شيء بخصوصه. على كل ما انتفى في هذه الشرائط أو بعضها فليس فيه تكليف رأسا، ولذلك هي شرائط عامة للتكليف، وكل واجب هو مشروط بها، فلا يكون هناك مطلق بحقيقة معنى المطلق على تفسير الإطلاق بالحقيقي النفسي الذي يكون في الواجب من دون إضافته إلى شيء بخصوصه، الراجع إلى الإطلاق عن كل شيء، هذا ينتفي. وهذا خلف، لأن المفروض أن للمطلق على ما عندهم من معنى الله، والذي قلنا إن معنى هو هذا العرفي وليس فيه صلاح خاص، للمطلق هذا مصادق كثيرة، والكل متفق على وجود هذه المصادق وإن اختلفوا في بعضها. فقد يعد أحدهم هذا مطلقا ويخالفه الآخر أو بالعكس، لكن أصل وجود مصادق المطلق مسلم فيما بينهم، فلابد أن يحمل الإطلاق في كلامهم على معنى يناسب وجود مصداق له، وليس ذلك إلا معنى الإطلاق النسبي. بناء على هذا كله يكون الأولى في بيان ضابطة المطلق والمشروط ما أشرنا إليه قبل قليل، من أن يقال إن الواجب إذا لوحظ إلى شيء وقيس إليه فإن كان مقيدا به فهو مشروط، أي بالقياس إلى هذا، وإن كان غير مقيد به فهو مطلق، أي بالقياس إليه، بغض النظر عن أنه قد يكون في الوقت الذي نسب إلى هذا فكان مقيدا به وبالقياس إلى غير مطلقة، أو إذا كان قيس إلى هذا فكان مطلقا من جهته فهو بالقياس إلى غير مشروط مثلا. هذا هو المعنى المناسب. بعد هذا يأخذ المصنف في بحث هذه المسألة المهمة التي أشرنا في مطلع الكلام أمس إلى الخلاف فيها بين المصنف والمشهور وبين الشيخ الأنصاري، وهي أن القيود المأخوذة في الخطابات عموما وبالخصوص الخطاب الشرعي، هذا الذي يهمنا من الخطابات، مثل إذا زالت الشمس فصلي، أو إن جاءك زيد فأكرمه، هذه القيود هل هي راجعة إلى الهيئة أم إلى المادة؟ قلنا المقصود من الهيئة هيئة فعل الأمر في مثل صلي، التي مفادها وجوب الصلاة لما قدمنا في محل من أن الهيئة تدل على الطلب الإلزامي، و والمراد من المادة ما تشخص فيه هذه الآية، مثل صلاة في خطاب صلي، مادة صلاة، وهي تدل على متعلق الوجوب المستفاد من الآية. وعبارة صلي بقوة يجب عليك الصلاة، يجب مستفاد من الهيئة، الصلاة مستفاد من المادة. فعندما نسأل هل القيد راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، فهو سؤال عن أن القيد راجع إلى الوجوب المستفاد من الهيئة أم إلى الواجب الذي تدل عليه المادة. ففي مثل إذا زالت الشمس فصلي، يكون السؤال عن أن قيد الزوال راجع إلى الوجوب، فلا وجوب قبل الزوال أصلا، أم أن قيد الزوال راجع إلى الواجب وهي الصلاة، وأما الوجوب فمطلق. وإذا كان مطلقا فهو فعلي حتى من قبل الوقت، قبل الزوال، وليس الزوال قيدا وشرطا في الوجوب، فالوجوب مطلق فيكون ثابتا لأنه لم يعلق على شيء حتى يتوقف عليه، فيكون وجوب الصلاة ثابتا من قبل الزوال، ولكن الواجب وهي الصلاة هي المقيدة وهي الحصة الخاصة من طبيعة الصلاة، أي الصلاة المقيدة بالزوال، الصلاة الواقعة بعد حلول الزوال الأول، وهو الرجوع إلى المادة والوجوب، هو المشهور وهو الذي ينصره المصنف. والثاني وهو الرجوع إلى المادة والواجب، هو الذي يختاره الشيخ كما في بعض تقريرات درسه، أي على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه. في هذا التقرير المعروف اليوم باسم مطارح الأنظار، هذا التلميذ من تلامذة الشيخ يقرر البحث بحيث ينسب إلى الشيخ ذهابه إلى أن القيد راجع إلى المادة، ولذلك ستجد المصنف لاحقا عندما يقرر مطلبه، مطلب الشيخ أي ما ينسب إليه، يقول هذا الذي هو الموافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه. هناك من يشكك في صحة هذه النسبة إلى الشيخ، وأنه يقول برجوع القيود إلى المادة، وذلك لأنك تجد منه في بعض الكلام الفقهي ما يخالف ذلك على ما قيل، ويذكر لذلك أمثلة، منها أنه في كتاب البيع وفي بحث أنه هل يشترط في العقد التنجيز أم يجوز فيه التعليق، اختار هناك اعتبار التنجيز، واستدل له بالإجماع. وجه كون هذا شاهدا على ذهاب الشيخ إلى خلاف ما ينسب إليه الذي ينسب إليه هو أن القيد لابد أن يرجع إلى المادة، ويستحيل ويمتنع أن يرجع إلى الهيئة كما ستعرف مفصلا. فوجه كون ما ذكر شاهدا على خلاف هذا أن التنجيز والتعليق المبحوث عنهما في تلك المسألة أمران راجعان إلى الهيئة، مثل هيئة بعت، هيئة الفعل الماضي في عقد البيع التي ينشأ بها البيع، فهذه باعتبار أنها هيئة موضوعة لإنشاء وإيجاد ما تتشخص وتتعلق به من مادة يكون معناها هذه الهيئة إيجاد المضمون المعين المستفاد من المادة في وعائه الخاص الذي هو وعاء الإنشاء والاعتبار. معنى الهيئة، معنى بعت كهيئة إيجاد المادة المتعلقة بها إيجادا اعتباريا في وعاء الاعتبار. ثم هذا الإيجاد الذي هو معنى الهيئة يقع الكلام فيه، فإنه تارة يكون إيجادا منجزا يقول بعته، وأخرى يكون إيجادا معلقة يقول بعت إن كان اليوم الجمعة أو إن قدم الحجيج اليوم وأمثال ذلك. فبهذا البيان اتضح لك أن التعليق والتنجيز راجع إلى هذا الإيجاد، إيجاد منجز إيجاد معلق الذي هو معنى الهيئة ومفادها، فالتنجيز والتعليق مرتبطان بالهيئة. إذا اتضح هذا نقول لو كان رجوع القيد إلى الهيئة مستحيلا كما ينسب إلى الشيخ لكان المناسب في هذه المسألة أن يستدل الشيخ على ما يختار من اعتبار التنجيز في العقد بأن التعليق فيه الذي هو عبارة كما أظهرنا بهذا التحليل عن تقييد هيئته ومعنى هيئته، كان مناسب أن يستدل بأن التعليق مستحيل، التعليق تقييد في الهيئة وتقييد الهيئة مستحيل، فيستحيل هذا التعليق فيتعين التنجيز لهذه الاستحالة لا للإجماع. وحتى لو كان هناك إجماع يكون الأولوية للاستدلال هي لهذه الاستحالة، وذلك لأن هذه الاستحالة تعني عدم القابلية في العقد للتعليق وعدم المقتضي فيه لذلك، فيتعين أن يكون منجزا من باب عدم المقتضي للتعليق، بينما الإجماع دليل شرعي لا يرتبط باستحالة عقلية، بل على العكس ظاهر التمسك بالإجماع أن يكون المورد في نفسه قابلا للتقييد وفيه اقتضاءه، ولا شيء يمنع عنه عقلان، ولكن الذي وقع في الخارج من الشرع هو اعتبار أن يكون منجزة ولا يوقع معلقة. فالاستدلال بالإجماع يشبه الاستدلال بوجود المانع عن القول بالتعليق بعد أن كان ممكنا في نفسه، والمقتضي له موجود، قابلية موجودة لا مانع، بينما الاستدلال بالاستحالة كما عرفت يرجع إلى الاستدلال بعدم المقتضي والقابلية. ومن الواضح أن رتبة المقتضي في الوجود أسبق من رتبة عدم المانع، فيعلل الوجود بالمقتضي مثلا، وكذلك في العدم، إذا لم تسلمه في الوجود ولو من باب أن الوجود يتوقف على مجموع أجزاء العلة التامة، على المركب، لا تسلمه في الوجود، لكن في العدم كل جزء من أجزاء العلة هو علة تامة، عدمه علة تامة لعدم المعلول، لأن الوجود يحتاج إلى العلة التامة، والمركب التام عدم عند عدم جزء واحد منه، فكل جزء عدمه علة تامة للعدم، فالمقتضي علة تامة للعدم، ووجود عدم المقتضي علة تامة للعدم، ووجود المانع علة تامة. لكن إذا كان المقتضي مفقودا والمانع موجودا، فرتبة المقتضي أسبق وعدمه كذلك، فيكون تأثير العدم مستندا إليه عند الاجتماع لا إلى وجود المانع. مثلا إذا لم تحترق الورقة بالفعل من جهة لأنه لا نار أصلا، ومن جهة باعتبار أن فيها رطوبة، فمن الواضح أن الصحيح أن يقال إن الورقة لم تحترق لعدم المقتضي للاحتراق وهي النار، لا أنها لم تحترق لوجود المانع، لأن رتبة تعليل العدم بوجود المانع متأخرة عن رتبة تعليله بعدم المقتضي، إذ مع عدم المقتضي تصبح كالسالبة بانتفاء الموضوع، فلا معنى للتحدث عن انتفاء المحمول من حيث إنه محمول. هكذا هنا لو كان يرى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة لكان المناسب أن يستدل على مختاره وهو التنجيز بهذه الاستحالة، لأن بمنزلة عدم المقتضي الذي هو علة تامة أسبق في الرتبة والمنزلة وبالتالي في التأثير لعدم المعلول، أي لعدم التعليق في محل الكلام وتعين التنجيز، لا أن يستدل بالإجماع الذي هو بمنزلة الاستدلال بوجود المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضي أيضا. هكذا قد يقال. وهناك من يناقش في هذا الشاهد ويوجهه بحيث لا ينافي صحة ما ينسب إلى الشيخ في الأصول من استحالة رجوع القيد إلى المادة، وليس مهما فعلا تحقيق صحة النسبة من عدم صحتها، ولكن يتكلم مع الشيخ كقائل بالاستحالة المذكورة بناء على أن يكون واقعا قائلا بها. بل يمكن التكلم في المسألة بغض النظر عن الشيخ ورأيه، وبغض النظر عن وجود قائل واحد بالاستحالة، إذا كانت هذه الاستحالة محل احتمال أو توهم من أحد فيتعرض لها لتدفع ويبين عدم صحة احتمالها أو وهمها كبحث. وإن كان الحاصل فعلا في الكتاب الموجود في المتن هو النقاش مع الشيخ بالتحديد لا للفكرة من حيث هي، فالكلام مع الشيخ على تقدير أن يكون قائلا بهذه الاستحالة. قال المصنف هنا في هذه المسألة: إن الصحيح أن القيد يكون راجعا إلى الواجب، إلى الوجوب لا إلى الواجب، يعني إلى المادة لا إلى قال إن القيد راجع إلى الهيئة إلى الوجوب لا إلى المادة والواجب، بمعنى أن يكون الوجوب نفسه هو المشروط في مثل إذا زالت الشمس فصلي، بحيث لا يكون قبل تحقق الشرط قبل الزوال في المثال وجوب للصلاة أصلا، لا كما قال الشيخ الذي يعني كون الوجوب مطلقا ويكون فعليا ولو قبل الزوال، وإنما المقيد هي المادة والصلاة نفس الواجب، بمعنى أن المطلوب حصة خاصة من طبيعة الصلاة. كيف تقول مثلا في أعتق رقبة مؤمنة أن المطلوب عتقه حصة خاصة من العتق لا أي عتق، وهو المتعلق بالرقبة المؤمنة لا مطلق العتق الذي قد يكون للمؤمنة ولغيرها؟ هنا كذلك المطلوب حصة خاصة من الصلاة هي المقيدة بالوقت الواقعة في خصوص الوقت. الدليل على ما يذهب إليه المصنف من رجوعه إلى الوجوب لا إلى الواجب هو الظهور العرفي. يقول: إذا قيل إذا جاء زيد فأكرمه وإذا زالت الشمس فصلي، فالظاهر عرفا أن القيد في المثالين ونحوهما راجع إلى مفاد الهيئة إلى الوجوب، وأن وجوب إكرام زيد مقيد بتقدير مجيئه وقبله لا وجوب، ووجوب الصلاة وطلبها الإلزامي مقيد بتقدير حلول الزوال وقبله لا وجوب، لا أن القيد كما هو مقتضى كلام الشيخ راجع إلى الواجب بحيث يكون الطلب فعليا. منشأ هذا الظهور الذي يدعيه المصنف في عملية تحليلية هو أن القضايا الشرعية، طبعا ألفتك من الآن ولعلي في بعض الكلام السابق قد قلت هذا، وهو أن الشيخ هو أيضا يعترف بكون مقتضى الظهور العرفي رجوع القيد إلى الوجوب. يقول ظاهر مثل إذا زالت الشمس فصلي أن وجوب الصلاة مقيد بالزوال لا الصلاة نفسها، لكن لما كان يدعي الاستحالة التي قلناها لزمه أن يقول يجب رفع اليد عن هذا الظهور العرفي، ويتعين الالتزام بكون القيود لبان راجع إلى المادة وإن كانت في ظاهرها راجع إلى الهيئة. هذا من جهة الاستحالة. وله دليل آخر، دليل وجداني كما سنبينه هناك مع جوابه. إذن الشيخ يعترف بهذا الظهور، هذا الظهور الذي دعاه المصنف منشأه بالتحليل أن القضايا الشرعية هي من سنخ القضايا الحملية الحقيقية. ومعنى أنها حملية أن عبارة عن جملة مؤلفة من موضوع ومحمول، فيها موضوع وفيها حكم محمول على هذا الموضوع. فمثل أكرم العالم التي هي كمثال على القضية الشرعية، فيها موضوع والعالم، أو إذا شئت بالدقة إكرام العالم، وفيها محمول هو الوجوب المستفاد من هيئة أفعل فعل الأمر. ولك أن تقول إن قضية أكرم العالم هي بقوة قولك إكرام العالم واجب، التي هي واضحة في أنها موضوع ومحمول، قضية حملية. إذن هذه القضية الشرعية هي قضية حملية، فيها موضوع فيها محمول، هذا من جهة. من جهة أخرى هي قضية حقيقية، طبعا حملية مقابل الشرطية، الحقيقية مقابل الخارجية. والمقصود من الحقيقية ما يجعل الحكم فيه على الموضوع من حيث هو الصالح للانطباق في الموجود بالفعل وفيما يوجد لاحقا، مقابل الخارجية التي يكون الموضوع فيها خصوص الموجود في الخارج من الفرد. مثلا إذا قيل اقتل من في المعسكر من الجنود، فهذا حكم موضوعه خارجي وهي خصوص هذه المجموعة الموجودة في هذا المكان. أو أكرم من في البلدة من العلماء، فكذلك ولذلك تسمى قضية خارجية، جعل حكمها على الموضوع الخارجي. سأعم من أن يكون واحدا أو أكثر، المهم أنه هذا الذي هو في الخارج فعلا، هذا الكم الخاص. أما في القضية الحقيقية فالموضوع المصبوب عليه الحكم أعم من الموجود بالفعل، وما يوجد حقيقة موضوع كذا وعنوان كذا الصالح الانطباق على الموجود فعلا وعلى ما يتجدد منه لاحقا. فإذا قيل أكرم العالم كان الموضوع فيها كل من يصدق عليه أنه عالم، سواء وجد بالفعل خارجا أم تجدد مصداقه في وقت لاحق. وفي الحقيقة إن الحكم فيها مجهول على الموضوع المقدر الوجود المفروض الوجود. متى ما تحقق العالم فأكرمه، ليس مثل تلك القضية، تلك ليس فيها متى ما تحقق، المتحقق بالفعل في البلدة أو في المعسكر، فأكرم أو فاقتل. أما أكرم العالم فمرجعها إلى أنه متى ما تحقق، وكلما فرض وجود العالم فحكمه وجوب إكرامه. ولهذا لو قيل لك أكرم العالم وجب عليك إكرام الموجود منه فعلا مما تبتلى به من المصادق، وكذلك إكرام من يصبح عالما في المستقبل إذا أدركته وابتليت به. والسر وراء صياغة القضايا الشرعية بنحو القضية الحقيقية هو أن خطابات الشرع عامة لكل زمان إلا ما ينسخ منها. لولا النسخ فإن كل حكم جاء في هذه الشريعة يبقى إلى آخر الدنيا. فلأجل إفادة هذا العموم في الحكم واستيعاب كل جزئياته الحاصلة والمتجددة عبر الزمان يصاغ بنحو القضية الحقيقية، فيقال أكرم العالم ولا يقال أكرم الموجود من العالم. إذن هي كانت قضية حملية، والآن قلنا هي أيضا قضية حقيقية. وإذا كانت قضية حقيقية فصحيح هي حملية، لكنها بقوة الشرطية، بمعنى أنها لما كانت حقيقية مصبوبة من حكمها على الموضوع الأعم من الموجود بالفعل ومن يوجد، فهي بقوة مثل أكرم العالم بقوة من كان عالما فأكرمه، يعني من كان الآن أو لاحقا، من كان، كل من كان، من كان عالما، من صدق عليه عنوان العالم فأكرمه. إذا تحقق الموضوع وهو العالم وجب الإكرام، هذا هو معنى هذه القضية الحقيقية. من هنا نقول إن هذه الحملية المأخوذة بنحو الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. الحملية مؤلفة من موضوع ومحمول، الشرطية مؤلفة من مقدم وتال. أكرم العالم حملية حقيقية ترجع بالتحليل الذي ذكرناه إلى قضية شرطية مقدمها الموضوع المفروض، تحقق الموضوع، وتاليها تحقق الحكم. يعني إذا كان العالم من باب كانت تامة. إذا كان العالم وجب إكرامه فأكرمه، إذا وجد الموضوع وجد الحكم. فالحكم إذا كان العالم فأكرمه، يعني إذا وجد الموضوع ثبت الحكم. فالحكم بهذا التحليل هو المعلق في هذه القضية على وجود الموضوع، والحكم مفروض وجوده على تقدير وفرض وجود الموضوع وتحققه. فالتعليق فيها بهذا التحليل للحكم، هذا في الحملية. وكذلك إذا كانت القضية الشرعية هي نفسها شرطية، ومرة يقول أكرم عالم قلنا حملية حقية فترجع إلى شرطية، ومرة يقول في محل البحث فيما هو محل النزاع إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا زالت الشمس فصلي، ابتداءً يأتيك بالقضية الشرعية بنحو الشرطية. وإذا كانت الحملية هي ترجع إلى شرطية بالتحليل الذي ذكرنا، فالشرطية هي شرطية ابتداء. وإذا كان معنى الحملية الراجع إلى شرطية تعليق الحكم على الموضوع ورجوع القيد والشرط فيها إلى الحكم، فكذلك ما جيء بها شرطية ابتداء. بهذا البيان يظهر لك أن القضية الشرعية إذا كان فيها شرط فشرطها راجع إلى الهيئة وإلى الوجوب إلى الحكم. هكذا يذكر عن بعض هنا تقريب منشأ هذا الظهور. سما أدري لعله يكون من التطويل بلا طائل مثلا، أو كما أنا عبرت مرة يعني لعله يكون أشبه بالأكل من القفا، يعني أذهب إلى الحملية وحلل فيها لأجعلها شرطية مثلا. وهي هذه الشرطية ظاهرة ابتداء وجدانا في أن المعلق على الشرط هو الحكم، إن جاءك زيد فأكرم، وإذا ما جاء ما في شيء، لا أريد منك شيئا. أصل الإرادة والطلب معلق على هذا المعنى، هكذا ظاهرها عرفا. لأني شوف ترى إن جاءك زيد فأكرمه بمعنى أني أطلب وأوجب عليك الإكرام من الآن مطلقا فعليا، لكن إكرام زيد الوجوب مطلق، لكن إكرام زيد وهو الواجب مقيد بمجيئه. المطلوب إكرام حصة خاصة من الإكرام، والإكرام عند المجيء، أما الطلب فمطلق. هذا خلاف الظاهر منها جدا، عرفا هكذا من دون حاجة إلى هذا التطويل. هذا في بيان منشأ الظهور الذي ادعاه المصنف. وأما الشيخ فقد عرفت أنه يقول بتعين رجوع القيد إلى مفاد المادة، فهو عنده قيد للواجب نفسه لا للوجوب، وذلك لأمرين: الأول استحالة تقييد الهيئة وإرجاع القيد إلى الوجوب، فيتعين قهرا أن يكون لبا وواقعا وثبوتا قيدا في المادة وإن كان ظاهره بحسب المتفاهم من الخطاب أنه راجع إلى الهيئة والوجوب. وثانيا للدليل الوجداني الذي أشرت إليه. ولذلك جعل المصنف مرد كلامه إلى أمرين ودعويين، واحدة سلبية والأخرى إيجابية، أما الأولى السلبية فمفادها أنه يستحيل ويمتنع، بمعنى لا يمكن، ولذلك هي سلبية، أن يرجع القيد إلى الوجوب المستفاد من الهيئة. وأما الثانية الإيجابية فهي أن كل قيد وإن كان ظاهره الرجوع إلى الهيئة والوجوب، إلا أنه لابد من إرجاعه لبا وثبوتا إلى مفاد المادة وإلى الواجب نفسه. تحقيق وتوضيح كلامه مع الجواب يأتي لاحقا. قال: والظاهر أنه ليس لهم إصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان، كما أوضحنا معنى الحقيقي والإضافي. وإلا أي لو لم نقل إضافيان وقلنا حقيقيان كان معنى الإطلاق الإطلاق الحقيقي الموجود في ذات الشيء في نفسه ولو لا بالقياس إلى شيء، يعني على الإطلاق مطلق من كل جهة وبالقياس إلى كل شيء، وحينئذ لم يكد يوجد واجب مطلق. ضرورة اشتراط وجوب كل واجب بعض الأمور، هذا على الأقل، لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل، لعله يعبر بالشرائط العامة كالبلوغ والعقل مع أنها أربعة، أولا من باب المثال كالبلوغ والعقل، ثانيا لأن البلوغ والعقل لهما هذه العمومية، متى ما تحقق عدم البلوغ أو عدم العقل انتفى التكليف كله في كل شيء. لكن في القدرة والعلم كما قلت لك، مرة يكون غير قادر بمعنى العاجز مطلقا لا يستطيع أن يأتي بشيء فيسقط كل شيء، وكذلك الجاهل جاهل بكل شيء فيسقط كل شيء، يعني إذا كان قاصرا طبعا، ومرة لا عاجز عن أشياء أو شيء بخصوصه، جاهل بشيء أو أشياء بالخصوص فيسقط هذا الذي هو متعلق العجز أو الجهل، واضح؟ لكن بلوغ العقل إذا انتفيا انتفى التكليف رأسا، لهما هذه العمومية. على كل خب، إذا كان معناهما أولا هو المعنى العرفي، أي أن المطلق هو المرسل عن الشيء والمشروط هو المربوط بالشيء، ثانيا هما إضافيان، يعني المطلق هو المرسل بالقياس إلى شيء بخصوصه لم يقيد به ولم يربط به، والمشروط هو المربوط والمقيد بالقياس إلى شيء بخصوصه عندما قيس إليك أنا مربوطا به. بناء على هذا فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء وبالإضافة إلى كل شيء يلاحظ معه ويضاف إليه، قب إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق يعني بالإضافة إليه، وإلا يعني إن كان مشروطا به فمشروط كذلك أي بالإضافة إليه، وإن كان هو نفسه هذا الذي تجده في فرض مطلقا بالقياس إلى هذا هو مشروط بالنسبة إلى شيء آخر، أو مشروطا بالقياس هذا هو ما مطلق بالنسبة إلى شيء آخر. ذلك يقول: وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس. ثم الظاهر، من هنا بدأ بهذه المسألة التي هي محل الخلاف، أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه في الكلام المتقدم على هذا عندما قال إن المطلق والمشروط أو إن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان، قال في تعليل كونهما إضافيين وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق، ثم في تعليل دعوى أنه حينئذ لا يوجد واجب مطلق، قال هكذا: ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور. في هذه العبارة أشار إلى أن الشرط إذا كان فهو راجع إلى الوجوب، وضرورة أن كل واجب وجوبه مشروط على الأقل بالشروط العامة. هنا صرح بأن الشرط للوجوب، فيقول: الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، هذه جملة معترضة، الظاهر أن الواجب المشروط هو نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط كما أشرنا إليه. واضح؟ جملة معترضة قدمها، يريد أن يقول الواجب المشروط الوجوب فيه مشروط لا نفس الواجب كما أشرنا إليه في هذه العبارة السابقة. إذن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه، نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بمعنى وبحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي. الخطاب التعليقي: إذا زالت الشمس فصلي، هذا ظاهره عرفا. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام هو المعلق، معلق على المجيء، هذا هو ظاهره. طبعا هذا هو ظاهره، وهذا الظهور هو الدليل، والظهور أمر وجداني ندعيه، وبالتحليل مثلا بينا كيف هو. تقول: لكن الشيخ يقول يستحيل. قمنا نقول نجيب عن دعوى الاستحالة، فبدعوى الظهور وتثبيت الظهور والجواب على دعوى الاستحالة وأيضا على الدليل الوجداني الآتي إلى جانب دعوى الاستحالة يتم المطلوب. لكن فعلا الدليل بمعنى المقتضي هو الظهور، دعوى الاستحالة أو وجود دليل وجداني على خلاف ما نقول بمنزلة المانع. سنبين هناك عدم صلاحية ما ذكر، لا استحالة موجودة ولا الدليل الوجداني على ما قال الشيخ، بل على العكس. وسيقول: بالوجدان عندما ننظر في من يطلب شيئا نجد أن القيد عنده يرجع إلى المادة. سنقول له بالعكس، وبالوجدان القيد يرجع إلى الهيئة، فما يذكر هناك لا يصلح، هو منزلة المانع نرده، نقول لا مانع، وهذا منزلة المقتضي في إثبات المطلب. إذن وجوبه هو المعلق، لا أن الواجب فيه يكون مقيدا بالشرط بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، فعليا لأن فعليا من أثار إطلاقه، مطلقا وبالتالي فعليا، إذ لما كان مطلقا غير معلق على شيء يثبت بالفعل، أنه لا يقف على تحقق شيء حتى يتحقق هو، وإلا كان معلقا هذا قول فرضناه مطلقا. يعني لا أن الواجب فيه يكون مقيدا، بحيث يكون المعنى هكذا: يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا، وهو أي الواجب الخاص الإكرام على تقدير المجيء، هذه الحصة الخاصة، فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة وهو حضر على الشيخ الأنصاري فترة من الزمن، أعلى الله مقامه، مدعيا أولا لامتناع واستحالة كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، وثانيا للزوم كونه. شوف أن دعوة أولى هي الاستحالة، بناء على الاستحالة نفسها فكل قيد ظاهره الرجوع إلى الهيئة لابد من أن نلتزم واقعا بأنه راجع إلى المادة، هذا تابع لدعوة الاستحالة ابتداء. هناك دعوة أخرى ولو غض النظر عن الاستحالة، أفرض ليس بمحال، عندي دليل وجداني يقول ويشهد برجوع القيد إلى المادة بأن المتكلم قيد المادة للهيئة، وإن كان ظاهر كلامه رجوع القيد إلى الهيئة. هذا الثاني مرتبط بهذا الدليل الوجداني ولزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنها من قيود الهيئة ظاهرا. تلتفت ماذا صنعت الآن؟ هناك خصوصية لزوم الالتزام بكونه لبا من قيود المادة، هذه خصوصية مشتركة بين الدليل الأول وهي الاستحالة وبين الثاني، لأن حتى على الاستحالة لابد أن تلتزم بهذا، لكن منشأ الالتزام استحالة رجوعه إلى الهيئة. والذي يريده المصنف من الثاني وهو لزوم كونه من قيود المادة لبان ما يرتبط بالدليل الثاني. الأول خلص يقول يمتنع، فإذا امتنع وأنت تعرف وحدك يتعين أن يكون راجعا إلى المادة، انتهينا. وعندي كلام آخر، حتى لو تنزلنا على الامتناع والاستحالة وقلنا بالجواز عقلا أن يقيد الهيئة، نقول الدليل الوجداني يقول، الظهور العرفي يقول إن ظاهر كلام رجوع الشرط إلى الهيئة، والدليل الوجداني يقول إن هذا المتكلم بهذا الكلام الظاهر في رجوع شرطي إلى الهيئة هو لبان قيد المادة ولم يقيد الهيئة، فلا بد يلزم كون القيد من قيود المادة لبان، وإن اعترفنا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنها من قيود الهيئة ظاهرا. هذا كلامه، ويأتي توضيحه مفصلا وكيفية الاستدلال في الدليلين ثم الجواب عنهما، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.